بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. مر علينا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ينقسم إلى عدة أنواع. القسم الأول التوسل بحبه والإيمان به، بحبه والإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهذا دين وفرض ويجب، ولا يصح الإيمان إلا به. ومن هذا النوع التوسل والتقرب إلى الله جل وعلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني التوسل إلى الله بطاعته واقتفاء أثره والتدين لله بما جاء به من الديانة، وهذا لا يصح الإيمان إلا به. وهذين النوعين من أنكرهما فقد كفر كما ذكر العلماء، ومنهم المصنف رحمه الله. النوع الثالث التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعته إلى الله، وهذا جائز سائغ في حياته لا بعد موته، فإنه بعد موته لا يتوسل به ولا يستشفع به إلى الله، لأنه انقطع ما بينه وبين الناس، انقطع ما بينه وبين الناس. والتوسل به عليه الصلاة والسلام بعد موته هو من قبيل دعاء غير الله وسؤال غير الله والطلب من غير الله، فيدخل في شرك الدعوة. النوع الرابع التوسل به بذاته، يعني بالإقسام بذاته على الله، أو سؤال الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقسم على الله بذات النبي، أو يسأل الله بذاته: اللهم بنبيك اغفر لي، بذات نبيك اغفر لي، اللهم بمحمد، يقسم بهذا على سبيل القسم: اللهم بمحمد انصرني على من عاداني. وهذا توسل مذموم، لأنه من البدع، لأنه من البدع، حيث لم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة بعده. يقول الشيخ: ولو كان توسلهم، أي الصحابة، في حياته صلى الله عليه وسلم هو إقسام به صلى الله عليه وسلم على الله، وتوسل بذاته على الله من غير أن يدعو لهم، لأمكن أن يفعلوا هذا فيتوسل بذاته ويقسم بذاته بعد موته، لأنه لا معنى لهذا في التفريق بين الحياة والموت. فدل على أن الصحابة لما لم يتوسلوا بذاته ولم يقسموا على الله بذاته، دل على أن توسلهم به إنما كان في حياته بدعائه وبشفاعته فقط، لا بالإقسام عليه، لا بالإقسام بالرسول على الله، أو التوسل بذات الرسول على الله. إذ لو كان التوسل بذات الرسول أو كان يقسم بالرسول على الله لأمكن في الحياة وأمكن بعد الحياة أيضا. فلما لم يتوسلوا بذاته بعد موته، دل على أن توسلهم إنما كان في بدعائه وشفاعته في حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا انتقلوا من التوسل بدعائه لأنه ميت إلى التوسل بدعاء عمه العباس وهو حي. نعم.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشارع: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه دماغ اليتامى عصمة للأرامل.
نعم، هذا القول من ابن عمر يشير إلى قول أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا طالب له القصيدة العصماء المشهورة اللامية التي حق لها أن تكون من المعلقات. وأبو طالب مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصيدة وذم قريش، وفيها يقول: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى أن بلغ قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وسبب ذلك أي سبب قول أبي طالب هذا القول وأبيض يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن جلهمة ابن عرفطة الكندي أنه قال قدمت مكة وهي قحط عظيم مجدبة، فقالت قريش لأبي طالب أقحط الوادي وأجدب العيال وأجدبت العيال، فهلم فاستسقي لنا، لأن أبا طالب هو سيد أهل مكة. فخرج أبو طالب إلى البيت ومعه غلمانه أبناؤه الصغار، قال فيهم غلام، اسمع إلى قولي جلهمة بن عرفطة، قال فيهم غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء. فيهم غلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه شمس دجن أي كأن الشمس طلعت على وجهه من نور وجهه من بياضه، وهذا معنى قول أبي طالب وأبيض. تجلت عنه سحابة قتماء أي سحابة كانت سوداء مما فيها من الماء. قال فأخذ أبو طالب هذا الغلام وألصق ظهره بالكعبة، كان غلام صغير، فلاذ الغلام بإصبع أبي طالب يلعب به وما في السماء من قزعة، فاستسقى أبو طالب وأقبل السحاب منها هنا ومنها هنا حتى أمطرت واغدودق الوادي وانفجر بالماء فأخصب البادي والنادي. وفي هذا يقول أبو طالب في لاميته المشهورة لما عرض بقريش كذبتم وبيت الله نترك مكة ونطعن إلا كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضغن أي نرتحل إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، إلى قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، إلى أن قال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد أي حبا فيه، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، إلى آخر قصيدته المشهورة. فأبو طالب صدق في هذه القصيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام واعترف بأنه صادق. ما الذي منعه من اتباع رسول الله؟ من الذي منعه من أن يؤمن؟ صرح بذلك في القصيدة في قوله فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لولا أن ينقد علي وينقل عني أني تركت دين آبائي وأجدادي فأسبهم وأسب أحلامهم وآلهتهم تجر على أشياخنا أي على أسلافنا عبد المطلب وهاشم ومن قبلهم في المحافل في محافل الناس، هذا الذي منعه من أن يتبع الهدى. وكما قال في قصيدته الأخرى لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان وألحف عليه بأن يسلم قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا، وقر بذاك منا أو منك عيونا. قال: لولا الملامة، يلومني أحد على ترك دين الآباء والأجداد، أو حذار مسبة، أحذر أن أجر مسبة على أسلافي وآبائي، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا ما كان من شأنهم ولم يؤمن. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري: ربما ذكرت قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. وهذا الاستسقاء والاستشفاع إنما كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان بدعائه، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك قبل البعثة، وأعظم بركته كانت بعد البعثة. نعم.
ولم يقل أحد من المسلمين إنهم كانوا في حياته يقسمون به ويتوسلون بذلك، فالحديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي
لا رواه أحمد والنسائي
الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
لا ابن ماجه بهاء بدون تاء اي نعم
وابن ماجه والترمذي وغيرهم الفاظ صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قد بسطت الفاظه في موضع آخر.
نعم، ويجوز كما قد بسطت الفاظه في موضع آخر. يقول الشيخ: ما قال أحد من المسلمين، أي من العلماء الذين يرفع بقولهم إنهم كانوا في حياة الرسول يقسمون به على الله، أي يحلفون به على الله، ما قاله أحد. ولما قاله الأعرابي كما سيأتي منعه النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الأعرابي: فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما الله أكبر، سبحان الله، وما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجهه. ثم قال: أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يقول إنه لم يقل أحد من المسلمين من علمائهم إنهم كانوا يقسمون بالنبي على الله، أو كانوا يتوسلون بذاته صلى الله عليه وسلم على الله. وحديث الأعمى الذي سيأتي ذكره ما توسل بذات الرسول ولا أقسم به على الله، وإنما توسل إلى الله بدعائه، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما شرعه الله لنا. ودعاؤه ما يكون إلا في حياته، ولا يصح أن يصير بعد موته. نعم. حديث الأعمى. نعم.
أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره.
نعم، جاء أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قال: فادعوا الله لي. فأمره أن يصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين، إذن يقدم السبب بالعمل الصالح، ثم في دعائه يستشفع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث. نعم. فأمره النبي
وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحيم.
نعم، أسألك، اللهم إني أسألك. من السائل والداعي؟ الأعمى. وأتوجه إليك، من المتوجه؟ الأعمى. قال: بنبيك محمد. الباء هنا باء القسم أو باء المصاحبة؟ باء المصاحبة وليست باء القسم، يستصحب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من لا علم لهم بالعربية ولا سيما من الأعاجم ومن غير العلماء ومن أصحاب الأهواء، قالوا إن الأعرابي إن الأعمى ها هنا يقسم على الله بنبيه، وهذا جهل منهم بإيش؟ بلغة العرب، فإن الباء ها هنا باء المصاحبة وليست باء القسم، ليست باء القسم. وربما تأتي الباء أيضا بمعنى آخر وهو باء السببية، أتوجه إليك بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الباء للقسم لأقسم الصحابة برسول الله بعد موته، لأقسم الصحابة عمر والعباس ومن معهم أقسموا بالنبي على الله بعد موته، لأنه جائز الإقسام عليه في حياته، وهذا ما لم يفعلوه لعلمهم باللغة وعلمهم بالشرع وعلمهم بأن هذا لا يجوز. فعلم من ذلك أنهم إنما توجهوا إلى الله وتوسلوا إليه بدعاء وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعلوا ذلك بعد موته. نعم. ما حاجته، ما حاجة هذا الأعمى أن يدعو الرسول ربه؟ ليس أن الرسول يرد عليه سمعه وبصره، ما هذا طلبه، إنما طلبه إيش؟ أن يدعو الله له. قال يا محمد يا رسول الله، والرسول يسمعه ويسمع كلامه ويستطيع أن يجيبه إلى طلبته، إني أتوسل بك إلى ربي، بك بذاتك ولا بدعائك؟ بدعائك إلى ربي في حاجتي تقضيها. ما حاجته؟ حاجته أن يدعو الله جل وعلا له أن يرد عليه بصره. ولهذا قال في الحديث اللهم فشفعه فيا، دعا الله أن يقبل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وشفاعة الرسول في حياته بأي شيء، بذاته أو بدعائه؟ بذاته أو بدعائه؟ بدعائه. بالإقسام على الله أو بدعاء الله؟ بالإقسام بدعاء الله وليس بالإقسام عليه. نعم. اللهم شفعه في، أي بدعائه، وشفعني فيه، لأني دعوت الله جل وعلا، دعوتك يا ربي فاقبل شفاعتي في رسولك صلى الله عليه وسلم، أن يدعو لي. فتحقق من حديث الأعمى، والحديث جاء من روايات كثيرة بعضها معلولة، أصح ما فيها أنه إنما توسل الأعمى بماذا؟ هل توسل بذات الرسول؟ أبدا. هل توسل بالإقسام بالرسول على الله؟ أبدا وحاشاه. إنما توسل بماذا؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم، وهو حي يسمع كلام الأعمى، حي بين أظهر الناس. نعم. لو سمحت يكون السؤال مكتوب. أي نعم، أجبنا على هذا يا أخي، ولا أسمح لأحد بعدك يسأل إلا مكتوب. نعم، أجبنا على هذا بأنه لو كان التوسل بذاته لتوسل الصحابة بذات الرسول بعد موته، ولا ما تركوا رسول الله فذهبوا إلى من هو أقل منه في الفضل وهو عمه العباس. لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لما ترك الصحابة ذلك بعد موته، لأن ذاته باقية محفوظة مأمونة عن الأرض أن تأكلها أو تصيبها. لو كان التوسل بذاته لما انصرف الصحابة وهم أعلم الناس وأتقى الناس وأطوع لله وأتبع لرسوله وأعظم حبا، لما تركوا رسول الله أن يتوسلوا بذاته وذهبوا إلى عمه. فلما ذهبوا إلى عمه مع وجود ذاته دل على أن التوسل بدعائه كما دل عليه أول الحديث وآخره. أول الحديث أنه أن الأعمى طلب من الرسول أن يدعو الله له، وآخر الحديث كذلك اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فعلم أن المراد إنما هو دعاؤه، وسيأتي ما يؤيد هذا في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. نعم.
فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجدر وأمره أن يدلو أمره أن يدلو هو أيضا.
من الذي سأل النبي؟ الأعمى. لما سأل النبي أن يدعو الله له أمره صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أمره أن يدعو هو أيضا، يبذل السبب. فهنا سببان: السبب الأول دعاء الأعمى بعد صلاته الركعتين، السبب الثاني الأعظم هو دعاء من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا سببان إلى الله جل وعلا ليحصل بهما المقصود، وهو رد بصره عليه. نعم.
كما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي.
نعم، ربيعة بن كعب الأسلمي كان فتى يافعا من بني سليم من رهط بريدة بن الحصيب الأسلمي، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم له وضوءه في الليل، وقد لازم النبي بهذا الفعل. فخرج مرة صلى الله عليه وسلم بالليل، وحديثه في صحيح مسلم، فقال بعدما قرب له وضوءه وحاجته، قال: سل يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. لاحظوا يا أيها الإخوة كيف أن الإيمان إذا عمر القلب أغفى وأغفل القلب عن الدنيا بمن فيها. ربيعة بن كعب شاب يافع في عنفوان شبابه، متطلع إلى حياته، ومع ذلك ما همته الدنيا، ما كان همه إلا أن يرافق من؟ يرافق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام متأكدا: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: هو ذاك يا رسول الله. ثم أعاد عليه السؤال في فلية أخرى، قال: سل يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، ما عندي إلا هذه الطلبة. فقال صلى الله عليه وسلم له ولغيره ممن يتمنى هذه الأمنية ويرجو هذا الرجاء أن يرافق رسولنا في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ولا أخال رسول الله ولا أظنه إلا وقد دعا لربيعة ابن كعب الأسلم أن يرافقه في الجنة، لكنه أراده أن يعمل وأن لا يتكل على دعوته صلى الله عليه وسلم. يقدم السبب وهو المحافظة على هذه الفريضة، على السجود لله. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فهنا الرسول قادر أن يسأل له الجنة، لكن أراد أن يستحثه على ما فيه مصلحته، وهو ماذا؟ العمل. يقدم السبب. نعم، لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة يا أيها الإخوة ليست مقابل عملنا، وإنما أعمالنا من التوحيد وإفراد العبادة لله وطاعته وتعظيمه وخشيته واتباع وحب واقتداء برسوله سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. نعم.
فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله إن كان قد يكون مشروطا بشروط.
طيب، نعم، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان، نعم، ما هو الشرط في حديث ربيعة؟ الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود. ما هو الشرط في حديث الأعمى؟ أن يتوضأ ويركع ركعتين ويدعو هو. إذن ثمة ثلاث شروط: وضوءه وركوعه ركعتين، وأن يدعو هو، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بعد ذلك. إذن شفاعة الرسول مشروطة بشروط. نعم.
وقد يكون هناك مانع كاستغفاره للمنافقين.
نعم، ليس فقط الشروط في حصول المطلوب، قد يأتي مانع فيمنع من حصول هذا المشروط. النبي عليه الصلاة والسلام استغفر للمنافقين، ولا ما استغفر لهم؟ استغفر لهم قبل أن ينهى عن ذلك. فاستغفار الرسول لهم دعاء. هل حقق الله دعاءه لما استغفر للمنافقين؟ لا. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. من هو هذا؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول. صلى النبي عليه صلاة الميت ودعا له، فنهاه الله عن ذلك لأنه كافر. وقال في موضع آخر: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو دعا النبي لهم وتشفع إلى الله فيهم، هل يقبل الله شفاعته؟ لماذا لا يقبل الله شفاعته؟ لماذا؟ لأن هناك مانع. ما المانع؟ كفرهم، كفرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، لكن لو استغفر لهم 70 مليار مرة لن يغفر لهم، لأنهم منافقون، ولأن هناك مانع من قبول شفاعته لهم بدعائه لهم، كما كان المانع في إبراهيم الخليل لما استغفر لأبيه فما غفر الله لأبيه لأن هناك مانع وهو كفره. نعم. دعاء من؟ فدعاؤه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فدعاؤه صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب في حصول المطلوب، ولكن السبب قد يكون له شروط وموانع. فإذا كان إبراهيم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، وقيل له: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم عليه السلام أن يكون دعاء إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم الدعاء إجابة، أعظم الدعاء إجابة.
نعم.
وجاءهما عند الله أعظم جاه للمخلوقين، وهما الخليلان عليهم السلام، وهما أفضل البرية. لكن الدعاء وإن كان سببا قويا فالكفر مانع معارض، فإن الله لا يغفر ويشرك، وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين. وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لوجود المانع لا لتنقص جاه الشفيع العظيم القدر.
نعم. الله جل وعلا لم يقبل دعاء الخليل إبراهيم، ولم يقبل دعاء نبينا وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام في الكافرين، في آزر أبي إبراهيم وفي المنافقين. لماذا؟ لوجود المانع وهو كفرهم. وقد توعد سبحانه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: هل عدم قبول شفاعة الله لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في هؤلاء الكافرين هل فيه تنقص لجاههما وقدرهما عند الله؟ أبدا، وإنما فيه عدم إجابة دعوتهما في هؤلاء لأنهم لا يستحقون هذه الشفاعة، كما قال الله جل وعلا عن الكافرين: قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفعهم شفاعة الشافعين أيا كانوا لوجود المانع. إذن هذا إبراهيم دعا لأبيه في حياته، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمنافقين في حياته، فلم يقبل الله جل وعلا دعوتهما، لم يقبل دعوتهما لوجود المانع وهو كفر المدعو لهم، هذا في حياتهم. طيب، بعد موت الخليل إبراهيم وموت نبينا، أيصح أن نقول: يا خليل، يا إبراهيم، أنت خير الرحمن، ادعو الله لنا بالجنة؟ أو يقول: يا رسول الله، ادعو الله لي بالجنة بعد موته؟ يصح هذا؟ لا يصح. ولو كان هذا يصح لفعله من؟ فعله نبينا في حق الخليل، وفعله الصحابة في حق نبينا والخليل، أما وهم لم يفعلوا، دل أن هذا من شرك الدعوة، وأن هذا من سؤال الميت وسؤال الغائب وطلبة الغائبين، وهذا مما لا يجوز لأنه يقدح في ديننا. وخذ على هذا ما يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم. نعم. وكذلك ثبت
عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن.
لماذا لم يأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه آمنة؟ لما؟ لأنها ماتت على غير الإيمان، ماتت على غير الإيمان، ولو كانت مؤمنة لما منعه الله جل وعلا أن يستغفر لها. طيب لماذا أذن له بأن يزور قبرها؟ لأن زيارة الحي لقبر الميت أيا كان يورثه ماذا؟ عظة واعتبار، ففي زيارة قبرها عظة لهذا الزائر، وإن لم تنفع هذه الزيارة المقبور. لما جاء الأعرابي فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فدل عليه، قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فانكسرت نفسه. قال صلى الله عليه وسلم مجبرا خاطره ومبين حقيقة الحال: أبي وأبوك في النار. لما؟ لأنهما ماتا على غير الملة، لأنهما مات على غير الملة. وقوله عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار دل على أن الدعوة قد بلغت أباه عبد الله وليس من أهل الفترة، ولو كان أبوه من أهل الفترة لما قال أبي وأبوك في النار، لأن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. ومعلوم أن من العرب وهم كثيرون من بلغتهم دعوة الخير لإبراهيم ولم يستجيبوا لها، لكن من كان في الآفاق في أماكن بعيدة في أعالي الجبال في مجاهل الغابات في الأمازون مثلا ولا في مجاهل أفريقيا ثم لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بالإسلام ومات، فهذا حكمه حكم أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، فإن نجحوا في الامتحان دخلوا الجنة وإلا كانوا من غير أهلها. نعم.
وقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم اعتذر عن إبراهيم عليه السلام بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم
لأواه حليم. بماذا كان أبو إبراهيم آزر عدو لله؟ كان عدوا لله بكفره وعدم إيمانه، فلما تحقق الخليل من أن أباه عدو لله لم يقبل الإيمان ولم يؤمن تبرأ منه براءة المؤمن من الكافر، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل وأتباعه: إنا براء منكم أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، أواه رجاع للحق حليم، وصفه الله جل وعلا بالحلم على شدة ما لقي من قومه وهو صابر عليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشد من الخليل إبراهيم حلما، أشد منه حلما وأعظم فضلا، وقد صبر على قومه وعلى أقرب الناس من قومه على أذاهم حتى أقر الله عينه فأخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا. إذن دعوة النبي ودعوة الأنبياء لا تصح للمشركين، فلما نهوا عن ذلك انتهوا عليهم الصلاة والسلام لوجود هذا المانع. وهذا يدل على أن الدعوة إنما تطلب منهم في حياتهم لا بعد موتهم، فإن طلبت منهم في حياتهم فهي شفاعة ودعاء مقبول، وإن طلب منهم الدعاء والشفاعة بعد موتهم فهو طلب وسؤال من غير الله جل وعلا، ويجعل لصاحبه أنه داخل دائرة الشرك، لأنه طلب السؤال وطلب تحقيق الفعل من غير الله جل وعلا. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقال: بل هو ذلك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن المطلوب عالي لا ينال بمجرد الدعاء، بل لا بد من عمل صالح يكون من صاحبه يكون عونا للجاري. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود.
أعني على نفسك بكثرة السجود، فهذا الدعاء مشروط بماذا؟ بأن يعينه على نفسه بكثرة السجود. فرضا لو أن ربيعة ابن كعب الأسلمي لم يصلي ودعا له النبي بالجنة، يبلغ الجنة ما يبلغها لتحقق إيش؟ لعدم تحقق السبب وهو العمل، عمله هو وإيمانه هو، ولا إيمان له إلا بمداومته على الصلاة. نعم.
كذلك أمر الأعمى لما طلب منه الدعاء أن يعينه هو أيضا بصلاته ودعائه، وقال: صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعاء نبيك وشفاعته، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا.
نعم. الدليل على أنه ما أراد أنه توسل بذات النبي قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. كيف كان توسلهم رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النبي؟ هل يتوسلون بذاته أو يتمسحون به؟ لا، كانوا يأتون إليه يفزعون: يا رسول الله ادعوا الله لنا فيدعو الله لهم.